بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
التسمية وكذلك ما يستحق في تلقية الذبيحة وما يكره فيها إلى غير ذلك من أبواب الشرع. عند الذبح لأنها تقطع الودجين أو الحلقوم والمالي، فالأولى في ذلك أن يبين الرأس عن جسد المذبوح. ولكن أقول الأصل في ذلك الجواز، فإن أمام الإنسان الرأس فقد ورد على ذلك جملة من الآثار النهي، وهي آثار مقطوعة وموقوفة عن بعض الصحابة وكذلك على التابعين، ولكن ليس في ذلك حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالأمر على الجواز. قال: وكذلك لو ذبح من قفاء، متى أتت الآلة على محل الذبح؟ إن ذبح من القفاء وأتى ذلك على محل الذبح وهو الودجين والمذي والحلقوم فجائز، وإن كان مؤخرة الأولى. لكن إن ذبح من القفاء فماتت الذبيحة قبل أن يصل إلى محل الذبح فهي ميتة، فهي ميتة ولا يجوز عند ذلك أكلها، أو لا تكون عند ذلك من المذبوح الحي. لكن ذبح من القفا وأتى ذلك على محل الذبح فالراجح الجواز. نعم.
قال الله وتسميه: قال أهل كل ما ذبح والذكر وكل ما ذبح والذكر عليه اسم الله عز وجل فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أم سلاما، وهو ضد المسلمين وضريبة من المتكلمين. وقال ابو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك سلاما حرم. وقال الشافعي: يحل وجوب التسمية سواء كان عمدا أم خطأ، إذا كان ذلك عند الذبح. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون من لا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سلموا علي أنتم وكلوا. قالت: وكان حديثي عهد بالكفر. أخرجه البخاري وغيره.
نعم. الكلام الآن أيضا على التسمية، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في حكم التسمية على الذبيحة، وذكر في ذلك أيضا التسمية على الصيد، سواء كانت التسمية على الصيد أو على الذبيحة. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في حكم التسمية، وهناك أقوال قد تصل إلى 6 أو 7 أقوال، ولكن يكون الخلاف المشهور من هذه الأقوال في 3 أقوال. القول الأول هو القول بشرطية التسمية، أنها شرط لحل الذبيحة، فإذا ترك الإنسان التسمية على الذبيحة لا يجوز أكلها، سواء كان هذا الترك عن عمد أو كان عن نسيان. إذا الشرطية المطلقة مع الذكر أو عند النسيان، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن الإمام مالك، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتصر له في كما في مجموع الفتاوى أن التسمية شرط، فإن طرح الإنسان التسمية فإن الذبيحة لا تسمى. والشرط كما هو معلوم عند بعضكم هو الذي يلزم من عدم العدم، فعدم التسمية يلزم من ذلك عدم جواز أكل الذبيحة وعدم قلة. واستدل القائلون بهذا القول بالنصوص الواردة الدالة على الشرطية والوجوب، من ذلك قول سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالله تعالى نهى عن الحال مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: هذا النهي نهي مطلق، فلم يقيد ذلك بذكر أو بنسيان، وإنما نهى عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، فهذا الدليل. كذلك استدلوا بما جاء في البخاري الحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم، إذا أنهر الإنسان الدم وموطن ذلك كما سمعت من الودجين محل الدم، وذكر رسول الله عليه فكلوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أكل هنا بشيئين أو بأمرين: الأول إنهار الدم، والثاني التسمية. فكما أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان من المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السمك، فكذلك لا يجوز أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فالذبيحة إذا تذبح وتزكى فإنها لا تذكر. فإذا كان دليل عدم الأكل هي النصوص الدالة على وجود إنهاء الدم، فكما أن النصوص جاءت بذلك فقد جاءت كذلك بتعليق الأكل من الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله تعالى. هذا بالنسبة إلى القول الأول، وهو القول بأن من ترك التسمية على الذبيحة فأكلها حرام، ولا فرق بين ذلك في حال العمد والنسيان. وقد ذهب إلى ذلك كما نقل المؤلف، ذهب إلى ذلك من التابعين المسيرين وجماعة من السلف. القول الثاني هو قول جمهور العلماء، وهو القول بالتفرقة بين حال الذكر والنسيان، بين حال التعمد والسهو والنسيان في ترك التسمية. هذا القول قول المالكية، وكذلك المشهور من قول الحنابلة وقول الحنفية، وهو أن التسمية إن ترك الإنسان على الذبيحة عمدا لا يؤكل، ولا يجوز عند ذلك أن يأكل منها الإنسان. أما أن ترك النسيان، الإنسان يذبح فنسي التسمية، أو عند الصيد نسي التسمية، قالوا فيجوز الأكل منها. استدل هؤلاء على قولهم أولا بالأدلة التي استدل بها القائل بشرطية التسمية، ولكنهم قيدوا تلك الأدلة بحال الذكر وبحال التعمد. فقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق. وهذا لا يكون إلا في متعمد ترك التسمية فهو فاسق، وأما الطعام لا يقال له ولا يسمى ولا يطلق عليه الفسق، وإنما من ترك التسمية عمدا فهو الفاسق في ذلك. أما من ترك ذلك عصيانا فلا يحكم عليه بالفسق، فلا يحكم عليه بالفسق. واستدلوا أيضا بجملة من الآثار عن ابن عباس وابن عمر وعن غيرهما، والثالث الوارد وما ورد عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المسلم عليه اسم الله، فإذا نسي أن يسمي فليأكل. المسلم عليه اسم الله، أي هو مسلم، وفي رواية المسلم كاسمه، أي هو موحد، لم يرد بذلك أن يضل بها لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما كان الترك عن نسيان لا عن تعمد. هذا الأثر جاء مرفوعا وموقوفا، ولكنه لا يثبت له الرافع، وإنما ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك استدلوا بالأدلة العامة الدالة على عدم مؤاخذة الناس والمخطئ كقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحفظ عليه. قال: هذا الذي قد ترك التسمية سهوا ونسيانا فهذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، وإذا كان لا يؤاخذ فذبيحته حلال مزكاة بخلاف المتعمد، فإن المتعمد ذبيحته قد حرم بسبب ترك التسمية. هذا القول الثاني كما سمعت هو قول الجمهور. القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأكثر الشافعية، وهو أن التسمية مستحبة أو سنة من السنة المؤكدة، من السنة المؤكدة لا ترفع إلى الوجوب فضلا عن الشرطية. فمن ترك التسمية فقد ترك الأولى، ولكن إن ترك ذلك عمدا أو ترك ذلك نسيانا. تستطيع أن تقول أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يسبق بأحد من أهل العلم قال هذه المقالة وهو سنية أو استحباب التسمية، ولذلك عد بعضهم قول الشافعي رحمه الله تعالى ناقضا للإجماع، وهو إجماع الشرطية أو الوجوب في حال العمد، في حال العمد. لأن بالنسبة للقولين السابقين قول الإمام مالك والحنفية والحنابلة والمالكية الجميع قد ذهبوا إلى أن التسمية شرط في حال العمد وفي حال الذكر، في حال الذكر على الذبيحة، ولم يقل أحد من هؤلاء أنها مستحبة أو أنها سنة. فقد ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى مشترك في ذلك، ويعتبر قد نقض إجماع سابق. الذين ذهبوا إلى هذا القول استدلوا على هذا المقال بأدلة، من ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبت وما ذبح على النسك إلا ما ذكيتم. قالوا قوله تعالى إلا ما ذكيتم استثنى هنا ما ذكيت، والتذكية هي الذبح من الوجهين بذات الحقوم والمدي بقطعهما واحد الوجهين، ولم يشترط في هذه الآية التسمية. فقولوا إلا ما ذكيتم هذا استثناء، ولم يستثني إلا الذبح فهو الذي يحل الذبيحة، ولم يشترط معها التسمية. فعدم ذكر التسمية دليل على عدم الشرطية. وأجيب على هذا القول بأن قوله تعالى إلا ما زكيتم فالذبيحة لا تزكى إلا لذبحها بإنهار الدم وللتسمية. وأفضل ما يشرح ويبين ما أجمل في القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث رافع بن خديج هو القائل: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكن، هذا هو المذكى. ثم لو فرض أن التذكية لا يدخل فيها ضمن التسمية فلا يشترط أن تأتي الأحكام الفقهية والشرعية في آية أو في حديث. فلو فرض أن حكم الأحكام ورد في نص وجاء زيادة حكم في نص آخر عمل بذلك النص. وقد جاء في قوله تعالى: ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الشرط للذكر هنا، فيضم ما في هذه الآية على هذه الآية ويعمل بالحكمين ويعمل كذلك بهذين الأمرين. أجاب القائلون بالاستحباب على القائلين بالوجوب لأن الآية ليست دليلا على التسمية، قالوا إنما أمر الله تعالى وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يذبحون فلا يذكرون اسم الله تعالى ويذبحون للنصر، فلما حرم ذلك الإسلام وامتنع المسلمون
من الأكل من الذبائح التي أهل بها لغير الله، أجاب المشركون وشوشوا على المسلمين بقولهم ما ذبح أو ما ذبحه الإنسان تأكلوه عجبا لهم، وما ذبحه الله لا تأكلوه. يعني الميتة هي الفاعل لذلك والذي قتلها وأماتها هو الله، والذي تذبحونه أنتم الذين ذبحتموه بأيديكم، فأيهما أولى، ما قد أماته الله أو ما قد ذبحتموه أنتم بأيديكم؟ هذا كان استدلال أو كان تشويش الكفار، فنزل قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا فلم يكن المراد بذلك التسمية، وإنما كان المراد بذلك الرد على هؤلاء أن هذا قد ذبح أو قدم النصف أو مات حتى أنفق مع الآية حرمت عليكم الميت والجمر من أخي الآية. هذا السبب أورده ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره ولا يثبت، ومع ذلك رجح ابن جرير رحمه الله أن الآية الشاملة في تحريم الميتة والمنخنقة وما أهل به لغير الله وما لم يذكر وما لم يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية شاملة لكل ذلك. قال القائل بالاستحباب وعندنا دليل آخر وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا أدري أذكر عليه اسم الله أم لم يذكروا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا، وكانوا حديث العهد للكفر. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن قوما يرسلون إلينا باللحم ونحن لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. قالوا هؤلاء لم يذكروا عليه اسم الله بدلالة قول عائشة وكان حديث العهد للكفر، فمثل هؤلاء لعلهم أو يحتمل ما قد عرفوا بعد هذا الحكم الشرعي. ثم توقف عائشة وشكوا عائشة لم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سموا الله عليه وكلوا. قال الشافعي إذا لو كانت التسمية من شرط حل الذبيحة لما جاز أن يأكل الإنسان في حال الشك من الذبيحة التي شك فيها ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، وإنما كان ينبغي ويجب عند ذلك التوقف، كما هو الحال في حديث علي في الكلب أو في الصيد الذي شك في صيده، هل اصطاده الكلب المعلم أو الكلب غير المعلم؟ هل اصطاده الكلب الذي عند إطلاقه ذكر عليه اسم الله أو الذي لم يذكر عليه اسم الله؟ فإذا أطلقت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فأمسكك ووجدت معه كلبا آخر فلا تدري من أمسك فلا تأكل. قالوا لأن الحل لأكل هذا الصيد أن يكون قد أمسكه أو إمساكه بواسطة الكلب المعلم، فعند الشك هل اصطاده المعلم أو غير المعلم أوجب ذلك الترك، فذلك لشرطية أن يكون الممسك هو المعلم. فإذا كانت كذلك التسمية شرط في حل الذبيحة وشك الإنسان هل سمى الذابح أو لم يسمى فلا بد عند ذلك من الترك. أجاب القائل بالوجوب والشرطية أن الحديث أولا ليس دليلا لكم في القول بالسنة، وذلك للفرق ولأنه لا يقاس على حديث علي. كيف؟ قال أولا فرق بين هذه الصورة وبين الشك في عمل المسلم، فالأصل إحسان الظن بالمسلم، الأصل إحسان الظن بالمسلم أنه ذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة، ومن هذا ثم لو سلم فحديث عليه في امر الكلب والصيد ورد فيه النص. واما المشكوك في التسميه من عمل الانسان فقد ورد فيه النص في حديث عائشه، وعند ذلك لا يقاس عليه او لا يترك المنصوص عليه واضح على المنصوص الاخر في حديث عليه منصوص عليه في امر الكلب ويقاس في ذلك. واما شك الانسان في تسميه الانسان فقد جاء النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وقل، فلا يفهم هذا بذلك. ثم كذلك لا يصح ان نخصص صريح الايه ومنطوق الايه وهو ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بهذا النص الوارد في هذا الحديث، وهو يعتبر من المفهوم، يعتبر مفهوم. بل هذا الحديث عده كذلك القائلون بالوجوب دليلا له، وذلك لفهم عائشه رضي الله تعالى عنها، لو كانت تعلم ان التسميه مستحبه وان التسميه ليست واجبه وانه لا ينبغي ان يقف الانسان عند هذه المساله الطويله لما وقع لها الاشكال، واشكل عليها ذلك وسالت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لم يذكروا، فيقول صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وقل. اذا قوله سموا الله عليه وقل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الامر في ذلك هين، لم يقل ان ذلك مباح او جائز، وانما قال سموا الله انتم وقلوا، اي انه لا بد من تسميه، وانما اراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اولا الاحسان الظن، وهذا مفترض في حال عدم الرؤيه والفعل. فعندنا صورتان، انا اقوم اذبح فلا بد من التسميه، واضح عند الذبح وعند العمل. اما ارسل الي لحم وانا لا ادري فعند ذلك ان كان من المسلمين او من بلاد الكتابيين فعلى الانسان كذلك ان ياكل. اذا مسالتنا مفروضه في حال الذبح لا في حال مجيء اللحم الى الانسان، ففي حال اللحم الى الانسان يعمل بحديث عائشه، اما في حال الذبح فلا بد من التسميه، هذا حكم فعل يقوم الانسان به. اذا حديث عائشه ليس دليلا في القائلين بالاستحباب. اذا المساله فيها ثلاثه اقوال، القول الاول وهو القول الشرعي في حال الذكر والنسيان، وان الانسان ان ذبح فطرد التسميه عمدا لا يحل الاكل من هذه الذبيحه، فان تركها نسيانا على هذا القول لا يحل كذلك الاكل من هذه الذبيحه. القول الثاني هو التفريق بين الذكر والنسيان، فان ترك الانسان التسميه ذاكرا متعمدا فانه لا يجوز ان ياكل منها، وان ترك ذلك سهوا ونسيانا فانه يجوز ان ياكل الانسان هذه الذبيحه، وقد سمعت من هذا قول جمهور العلماء، وهو ترجيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. القول الثالث هو قول الشافعيه، وهو القول باستحباب التسميه. الراجح من هذه الاقوال الثلاثه يظهر لي والله اعلم قوة القول الثاني، وهو القول الذي يفرق بين حال الذكر والتعمد والنسيان. أولا لأنه القول الذي يجمع بين القولين الأول والثاني، رواية الإمام مالك الأولى وقول الشافعية، فهذا القول جمع بين القولين بين وجوب التسميه في حال العمد وعدم حل الذبيحه ان تركت عمدا، وبين عدم حلها ان تركت إن تركت نعم عمدا، وبين جواز الأكل منها إن تركت نسيانا. فقول الشيخ هذا القول يجمع بين أدلة هذين القولين. ثانيا، فيه العمل بعمومات النصوص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أمة الخطأ والنسيان واستقروا عليه. صحيح هذا النص حدث فيه كثير من الخلاف، لأن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فأخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ عن أمتي، واضح. قالوا هذا في حال الإثم، هذا في حال المؤاخذة بالإثم. فإذا ترك الإنسان أو فعل الإنسان شيئا محرما ناسيا، أو ترك واجبا ناسيا، فإنه لا يؤاخذ ولا يستحق على ذلك العقوبة. ولكن في الأعمال التي اشترط لها شروط معينة، فإنه لا بد وأن يأتي الإنسان بهذه الشروط. قال مثال ذلك الوضوء، فمن صلى تاركا الوضوء ناسيا فإنه لا يؤاخذ على ولا يستحق الإثم على صلاته بغير وضوء، بخلاف لو صلى متعمدا فإنه يأثم، بل قال بعضهم بكفره إن فعل ذلك استهزاء وسخرية. إذا إن فعل الإنسان ترك الشرط هنا وهو الوضوء متعمدا فإنه يأثم وعليه أن يتوضأ. أما إن ترك ذلك ناسيا كما يحدث لنا ولكثير من الناس فإنه لا يستحق الإثم، لكن هل يبقى العمل في ذمته وجوب العمل او لم يبقى؟ يبقى. ماذا عليه؟ عليه ان يتوضا، وعليه ان يصلي، وعليه ان يصلي. اذا قالوا النسيان هنا في الشرط، او نسيان الشرط، انما ان تركه الانسان ساديا ناسيا فلا يؤاخذ مع وجوب أن يعيد العمل أو مع بقاء العمل عليه. فإن ترك الإنسان التسمية على الذبيحة المتعمد يعتد، والناسي فإنه لا يؤاخذ ولكن الذبيحة محرمة. هذا قول من قال بالوجوب المطلق، بالوجوب المطلق. لكن هذه القاعدة يرد عليها بما ورد عن أحد السلف، فقد جاء عن ابن عباس، وجاء عن كذلك كثير من تلاميذ ابن عباس وكثير من التابعين، وهو قول من سمعت قول الجمهور أنهم قالوا إذا كان الإنسان في حال النسيان جاز له أن يأكل. والأصل أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإذا كان هذا قول الصحابي وقد جاء كذلك من أقوال الصحابة ما يدل على حل الأكل وجواز الأكل من مفروض التسمية أو مما تركت عليه التسمية في حال النسيان للعام، فدل ذلك على وجاهة هذا القول وأنه أقوى هذه الأقوال، وعليه فإن ترك التسمية على ذبيحة من مسلم أو غير مسلم كنصراني أو غيره فلا يجوز الأكل من هذه الذبيحة. وهنا قد يقول قائل، وهذا قاله كذلك الشافعية، الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، وأهل الكتاب لا يسمون، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. أجاب العلماء أن هذا النص الشرعي ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أين ولا فسق عام، سواء في ذبيحة الكتاب أو في ذبيحة المسلم. فإن وجد الإنسان الكتابية لا يسمي وراءه لا يسمي على عبده فقد مر معنا أن هذا مما لا يجوز أكله، فإن سمى اسم غير الله عليه فهذا مما أهل به لغير الله ولا يجوز أكله. بقي عدم العلم، مجيء اللحم إليك وأنت لا تدري سم أو لم تسمي، فعند ذلك نستدل بحديث عائشة كذلك سم الله عليه وقل لكم اشتراطنا الذكر، اشتراط الذكر في من جاء من عند من؟ من عند أهل الكتاب. وعلى ذلك الراجح هو وجوب التسميم على الذبيحة، فإن تركت عمدا فهي ميتة ولا يحل الأكل منها، وإن تركت سهوا نسيانا فإنه يجوز أن يأكل الإنسان منها، وهذا قول جمهور العلماء. والله ذكرت الآن في أثناء كلامي، كان أحد الإخوان تكلم معي في دروس الماضية وقال أن هناك لجان قائمة، هذه اللجان لا تسمح أبدا بدخول اللحم المستورد غير المجنون، وهناك من التقنيات والآلات التي يستطيع بها هؤلاء من الدكاترة والمتخصصين الكشف على اللحم، ومن خلال بعض التحاليل الطبية أو غير ذلك يعرف اللحم ألقي بالفتاة الشرعية أو لا. ثم ما لبثنا إلا أيام ثم سمعنا بعد ذلك الشحنات التي أو الدولة اسمها الدواني أو الدواني، هذه الدولة أرسلت أخبار الخارجية المصرية أن الشحنات لحم لحوم الحمير والخنازير قد شحنت إلى بلادنا. هذا الكلام في الأسبوع الماضي، ما حد سمع منكم هذا؟ ما عندكم شرط واقع خالص؟ مش سماع الأخبار ولا شيء من هذا القبيل؟ هذا تكرر عدة مرات في الإذاعة. العجب ماذا؟ أن هذه الدولة بلادنا تستورد منها اللحوم من 20 سنة، 20 سنة، وهنا في مصر يستوردون اللحم من تلك البلاد، حمير وخنازير. والأعجب أن هذا اكتشاف الناس اللي عندنا، وإنما هو إبلاغ من القائمين على تلك الدولة، وبالطبع أبلغوا مثلا طبعا ليس له التعامل مع الداخلية عندنا، وإنما أبلغوا هذه من أبلغوا السفارة هناك، فطبعا الخبر خرج من السفارة هناك في تلك البلد. طبعا السفارة ما عندهاش الخبرات، إنما هي أعمال خاصة بالجالية التابعة لها، ولأن الدولة المفروض تتعامل مع الخارجية فأرسلت إلى السفارة. إذا كذلك اكتشاف هذا الخبر ليس من رجالنا ومن المتخصصين عندنا، وإنما الدولة بتقول الحق يعني تدفع فيكم 20 سنة. واضح القضية، مش قضية إخوان عندنا رجال عندنا كذا، كم أناس قد باعوا بنا رخيصا. ولذلك هذا يعتبر شواهد على الذين يقولون إن المنافذ لا تدخل إلا اللحم المذكى واللحم المذبوح شرعا، واللحم المذبوح شرعا. عشوة بمئة جنيه ممكن تدخل كريلات لحم، ما هيش قضية. وبعدين أرسل هو نفسه فتوى للمكتبين، مش مشكلة يشيلوا وقية الشحن. فالشيء هذا بالنسبة للكلام على قضية التسميم. نعم.
قال المؤلف: ما يكره فيها ويكره في الزكاة ثلاثة، الأول أن يكون الذبح بآلة كاملة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حكم الأحداث على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القبلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شقاته وليعد ذبيحته.
نعم، هذا من الآداب الذي ينبغي أن يتبعه المسلم عند الذبح، أن يكون الذبح بآلة كاملة يعني حادة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله قال: ويستحب أن يمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا، يمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودة، ليكون أسهل وأرجى في قضية انتهاء وراحة الذبيحة. وأما ما يفهم البعض أنه لا يجوز إلا أن يذهب الإنسان بالسكين مرة ذهابا ومرة رجوعا، فلا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لا يقيد بثلاث حزات ولا بأربع ولا بخمس، المهم أن يكون بآلة حادة، وأن يمر السكين بقوة حتى يكون في ذلك أسهل في القطع. والحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. يريح ذبيحته بحسب كل ذبيحه ما هو الافضل لها. ان البهائم ارجاع البهيمه والابل وهي معقوله قائمه، وان ارجع كذلك البعير فجائز، فهذا ايضا جائز، وهذا في حال التمكن، في حال الذبح الاختياري. اما في حال الذبح الاضطراري فسياتي الكلام عليه، ان الانسان يذبح كيفما استطاع، فان لم يدرك كذلك الرغبه فانه يقطع الذبيحه في اي مكان حتى يخرج منها الدم، وهذا سياتي ان شاء الله. ورد في بعض الروايات من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ان احب الشقاق وان توارى عن البهائم. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحب الشقاق وان توارى عن البهائم. شقاق جمع شقه لمدية سكين، امر النبي صلى الله عليه وسلم بحدها، وهذا من باب راحه الذبيحه واحسان الذبح. لكن قضيه الامر بمواراه ذلك عن البهائم فالحديث ضعيف، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، وليس هناك دليل يدل على ان الانسان عند الذبح يخبئ السكين من الذبيحه حتى لا ترى الى غير ذلك، ليس هناك دليل يدل على ذلك.
وران بهائم ورد سبيحه على البهائم المذبوحه ولا ورد سكين على
البهائم؟ لا، يعني لو في عده دخل فيها الكبش ولا دخل فيها الثوب، يعني ورد كبش من السكين ولا ورد سكين من البهائم؟
لا، ورد سكين ورد
ذبيحة عن لا، المقصود في هذا الحديث موالاة، ذكرت الشقة بتاعه الموارد ثور نحطه في علبة مواليه ما كده
حتى
من ذبيحة
يعني.
لا لا، بس مش
حبس الدم،
وإلا لو كانت المسالك الآن فأخذنا بذلك أو أخذ بذلك العلماء لصعب ذلك على الناس، وما استطاعوا إليه سبيلا، كل ثور يعملوا له غرفة عشان يخلصوا بعدين ينتقلوا للثور الاخر. طبعا ليس هناك دليل على ذلك ايضا ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي عندما نحر 63 بدنا ثم اعطى المديه لعلي، فكانت تتهادى وتتدافع بين يديه، فكان ينحر البعير وياتي الاخر فينحر، فما خف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من اخيه. نعم.
قال ذلك كسوه بالحيوان ارسلته قبل سقوط
الوحي. نعم عن عمر قرات. طيب قرات.
قال عن ابن عمر ان رسول صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان تمر عن البهائم، وهو ابو احمد.
الشفار من
قال ذلك
ولا يلتفت كذلك في سلفها الا بعد انتهاء خروج الروح بها، ولكن هذا الحديث الذي فيه النهي حديث ضعيف وقد ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله. فمساله كسر العنق او سلف الذبيحه قبل سقوط الروح ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، ولكن هي العمومات، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. واما مساله كسر العنق فقد جاءت اثار تدل على انه لا باس بكسر الذبيحه وان كسر الانسان عنقه مباشره. قد جاء عن ابن طاووس عن ابيه ان رجلا ذكر انه ذبح جديا فكسر عنقه فقال لا باس، وجاء ذلك ايضا عن الامام احمد رحمه الله، وكذلك الامام الشافعي قال اذا ذبحها فقطع راسها فهي ذكيه، ذكيه من ذكاه مذكاه ذكاه شرعيه. واما مساله استقبال القبله قال المؤلف: واما استقبال القبله عند الذبح فلم يرد في استبداله شيء، لم يرد من ناحيه مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت بعض النصوص لكنها ضعيفة لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض الصحابة، فقد جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استحب الاستقبال، كان يستحب أن يستقبل للذبيحة القبلة. جاء ذلك عن ابن عمر وجاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الإمام النووي في كتابه المجموع استحباب التوجيه واستقبال الذبيحة القبلة، وقال أن ذلك مستحب، واستحبابه في الأضحية والهدي آكد من غيره، لأن ذبح الأضحية والهدي في الحج هذه عبادة، والأصل أن الإنسان عند التعبد يستقبل بعبادته القبلة. نعم لم يرد الدليل المرفوع، ولكن كما سمعت هو عمل بعض الصحابة، فالأولى بذلك أن يفعل ذلك الإنسان. لكن هل هناك دليل على الوجوب؟ ليس هناك دليل على الوجوب، ولا يلزم إن ترك الإنسان الاستقبال أن نقول أنه فعل مكروها، فليس كل من ترك مستحبا فقد فعل مكروها، وإلا لكان أكثر الذين يتركون السنن قد وقعوا في المكروهات. ولذلك من ترك الاستقبال هو ترك المستحب، والاستحباب هنا إنما هو لهذه العمومات في الأفضلية، ولأنه فعل صحابي وهو من الصحابة الذين كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم شدة في الاقتداء به والتأسي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك نقول الأولى أن يستقبل الإنسان بذبيحة القلة، فإن لم يستطع فلا بأس بذلك. نعم.
ذبح الحيوان وفيه غرق أو به موت، إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أجره، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك الفريضة التي لم يبقى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة، وتعرض الحياة بحركة يدها أو رجلها أو لبنها أو جريان نفسها أو نحو ذلك، إذا صارت بحال الذبح ولم تحرك يدا ولا رجلا، فإن هذه الحال تعتبر صيفة ولا تفيد فيها الزكاة، لقول الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمبعوثة والمتربية والقبيحة وما أكل الذبح إلا ما ذكيتم، أي أن هذه الأشياء محرمة عليكم إلا ما أدركتموه فإن زكاته تحل. وقد سئل المعتاد عن رب عدا على شاة فسقطتها ثم ابتدر رسمها فذبحت، فقال: كل فما ابتدر من قصدها فلا تكل.
نعم، الآن هذه المسألة في مسألة ذبح الحيوان وفيه رمى من حياة أو به مرض شديد قد أقعده وبالكاد يستطيع أن يفارق الإنسان بينه وبين الميت أو الميت، هل يجوز أكل هذا الحيوان أو لا؟ العلماء قالوا: إذا ذبح الإنسان الحيوان وفيه أثناء الذبح عند ذبحه أثر الحياة ووضع ضابطا لأثر الحياة هنا، فمنهم من قال الإمام مالك يجري فيه نفس تسمع منه الشخير والنفس، ومنهم من قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا طرحت عينه وتحرك ذنبه حرك الذيل، دليل حرك الذيل دليل على الحياة، طرح العين كون العين تطرق دليل على الحياة، وجود النفس يجري فهذا دليل على الحياة. ولذلك أيضا ذهب الشافعية والحنابلة لأن الإنسان إذا ذبح حيوانا وفيه حياة مستقرة وكانت فيه حركة اختيارية ويتحرك بنفسه وقد انفجر منه الدم عند الذبح فإنه عند ذلك يجوز الذبح. وهذا القول نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله اتفاق العلماء على هذه الضوابط على قول الإمام مالك وسعيد بن سعيد والشافعية والحنابلة. وعليه يقال إذا ذبح الإنسان حيوانا كان مريضا مثلا فلم ينحر ذلبه ذيله ولم تطرح عينه ولم يخرج منه الدم دقا ولم يسمع له نفسا وشخيرا فهذا ميت، هذا حيوان ميت لا يجوز أكله. لكن إذا كان قد مرض أو مثلا نزل من أعلى من شارع عمارة مثلا في بعض الناس يصعد من أضحية إلى أعلى بيته فتقبض هذه الأضحية فتنزل وقد تكسرت فعند ذلك يجوز أن يذبح الإنسان أو لا يجوز؟ هذه الضوابط نزل حالة راسه. إذا الحق نفسك قبل أن تتحرك بعد ذلك، يحدث ذهبك، تطرف عينه، فيه نفس، فأهم شيء يكون فيه نفس، عند ذلك يجوز أن يذبحه الإنسان. ولذلك أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما سئل رجل أن المذبح عاد على شاة حتى تناثر أمعاؤها، فقال إن كانت، يقول ابن عباس: كل وما انتثر من نصفها فلا تأكل. لأن ما زالت فيها الحياة والأثر في مصنف رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. إسناده صحيح. طيب بالنسبة لجعفر بن الطيب وصف له فقال
الله الذي قبل تمام الزكاة وإذا وقع المزكي له قبل تمام الزكاة ثم رجع قوما وأكمل الزكاة فإن هذا جائز لأنه جرحها وزكاها بعد وليها الحياة لأنه جرحها ثم زكاها بعد وليها الحياة فهي أجل في قول الله تعالى إلا ما زكيتم.
يعني هناك أولا جمهور العلماء على أن الإنسان ذبح ثم رفع يده ثم عاد 60 مرة أخرى ليكمل الذبح هذا أمر جائز لا شيء في ذلك إلا في هناك قول للإمام مالك رحمه الله تعالى نقله ابن حزم في كتاب المحلى أن الإمام مالك رحمه الله يقول إن رفع يده قبل إتمام الزكاة لم يحل أكل هذه الذبيحة وهذا القول لا دليل عليه والجمهور على أنه إن قام بالتزكية فرفع يده وهذا وارد قد تكون هذه السكين التي معه كان لا ليست بحاجة فيلقي هذه السكين ويمسك بسكين أخرى وقد جرح البهيمة فليس معنى رفعه هنا أن هذه صارت بهذا الذبح الأول أولا لم تفارق الحياة ولم يؤدي التذكية فاحتمل أنه لو جاء لذبحها مرة أخرى فتكون قد ماتت من التذكية الأولى التي لم تحتمل ولو سلم وقد جرحها وهذا الوقت لا يدل على أنها قد ماتت من الجرح ولم يقطع الودجين لكن لو فرضنا أنه جرح يعني قطع مثلا الجلد فقط ثم رفع السكين وجد الساعة مثلا تحدث هذا غير وارد لكن هذا من باب المسائل الفقهية ثم عاد ليكمل عليه وقد مات هل هذه تذكية؟ هذه لم تذكر لكن هذا ليس هو الوارد هذا ليس هو الوارد وعلى كل لو ذبح الإنسان ثم رفع يده ثم أكمل الذبح فأكثر العلماء على حل هذه الذبيحة والله تعالى أعلم وأعلم بالنسبة لبقية المسائل نكملها مع كتاب الصيد سيكون درس القادم إن شاء الله في الصيد يقول هنا ما حكم لو نسي أن يسمي من لا يجوز أكل ذبيحته مثل المجوسي لا المجوسي لو سمى وقرأ كما عليه القرآن لا تؤكل المجوسي لو سمى على الذبيحة وقرأ عليه القرآن والفاتحة لا تؤكل ذبيحته هذا الاتفاق المجوسي ومن لا دين له يعني مثل اليابانيين هؤلاء والبنود الصينيين ومثل هؤلاء في آسيا روسيا، هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم سواء ذبحوا أو لم يذبحوا سمنا أو ذبحوا سمنا. والله